أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في تعلق الأمر بالطبيعي أو الفرد. قلنا وقع النزاع في أن الأوامر هل متعلقة بالطبائع أو بالأفراد. أفاد المصنف أن الأقرب هو تعلق الأمر والطلب بالطبيعي للتبادر، ثم ذكر أن من يدعي تعلق الأمر بالأفراد أيضا لا ينكر تبادر تعلق الأمر بالطبيعي، وإنما يدعي وجود قرينة عقلية على إرادة الفرد. والقرينة العقلية عبارة عن أن مطلوب الشارع يتعلق بأمر يمكن حصوله، والمفروض أن الماهية مما لا وجود لها في الخارج، فطلب الماهية تكليف بالمحال، فيتعين أن يتعلق الطلب بالفرد. أجاب المصنف عن هذا البيان بجوابين. الجواب الأول أن ما يستحيل وجوده في الخارج الماهية بشرط لا، يعني بشرط لا عن الخصوصيات والتشخصات الفردية، هذا لا يمكن حصوله في الخارج. أما تحقق الماهية والطبيعة لا بشرط عن الخصوصيات، هذا ممكن حصوله بحصول الفرد في الخارج. الجواب الثاني، طبعا بعد ذلك ذكر المصنف أنه حتى من ينكر وجود الكلي في الخارج، وجود الكلي الطبيعي في الخارج، يمكنه القول بتعلق الأمر بالطبيعي والكلي، باعتبار أن للكلي الطبيعي في نظر العرف وجودا اعتباريا، وهذا الوجود الاعتباري وإن لم يكن وجودا حقيقيا خارجيا يمكن أن يكون متعلقا للطلب والأمر في نظر العرف. هذا الوجود الاعتباري عبارة عن الصور الذهنية المنتزعة من الأفراد، وهي متحدة في نظر العرف مع الفرد الخارجي، يعني أكو اتحاد في نظر العرف وإن لم يكن هذا النظر بالدقة صحيحا، لأن ما لا وجود له في الخارج كيف يكون متحدا مع الوجود الخارجي، ولكن في نظر العرف هذا الوجود الاعتباري متحد مع الفرد، ولأجل هذا الاتحاد يرى العرف أن امتثال الطبيعي بتحقيق الفرد، باعتبار أن الفرد منشأ لانتزاعه، فإذا حقق الفرد تحقق ذلك الأمر الاعتباري. الجواب الثاني أن غاية ما دل عليه هذا الدليل، هذا البيان، أنه يستحيل تعلق الطلب بأمر لا وجود له، أن الماهية ليست متعلقة للطلب، ولابد من تعلق الطلب بالفرد، ولكن تعلق الطلب بفرد معين هذا لا دليل عليه، لا شرعا ولا عقلا، لا دليل على لزوم تعلق الطلب بفرد معين. وإن قلتم بأن متعلق الطلب فرد مبهم، يعني منا ننتقل إلى القول الثاني وهو تعلق الطلب بالفرد المبهم لا بالفرد الحقيقي الخارجي. إن كان متعلق الطلب الفرد المبهم، فالفرد المبهم أيضا مفهوم كلي، وعلى مذاقكم لا وجود للكلي في الخارج، فيقع يعني القائل بهذا القول الثاني في نفس ما فر منه، هو فر من القول بتعلق الطلب بالماهية لأن الماهية لا وجود له في الخارج، لأنه كلي لا وجود لها في الخارج. والقول بتعلق الطلب بالفرد المبهم أيضا قول بتعلق الطلب بالكلي، والمفروض أن الكلي لا وجود له في الخارج، فهذا كر إلى ما فار. إن قلت، هذا دفاع عن القائل بهذا القول، إن قلت ليس المراد بتعلق الطلب والأمر بالفرد المبهم تعلقه بالمفهوم الكلي حتى تقولون لا وجود له في الخارج على مذاقكم، بل المراد تعلقه بكل الأفراد على سبيل التخيير، يعني ليس المتعلق الماهية حتى تقولون لا وجود لها في الخارج، وليس المتعلق الفرد المعين الواحد حتى تقولون لا دليل عليه، ولا المتعلق الفرد المبهم حتى تقولون أيضا كلي لا وجود له في الخارج، بل المتعلق جميع الأفراد المعينة على سبيل التخيير، كما تقدم في الواجب التخييري أن المتعلق في الواجب التخييري هو جميع الأفراد على البدل على سبيل التخيير. المصنف يقول أولا وثانيا وثالثا. أولا، قد مر الفرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني، بتعبير المصنف الواجب العيني، ولكن قلنا أن مقصوده الواجب التعييني بقرينة المقابلة. الفرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني، قلنا في الواجب التعييني التخيير تخيير عقلي وليس تخييرا شرعيا، يعني متعلق الوجوب في الواجب التعييني أمر واحد، إلا أن هذا الأمر الواحد يمكن تطبيقه على أي فرد من الأفراد، فالتخيير تخيير عقلي وليس تخييرا شرعيا. وإلا إن قلنا بأن التخيير في الواجبات التعيينية أيضا تخيير شرعي، فلا يبقى فرق بين التعيين والتخيير، تكون جميع الواجبات واجبات تخييرية شرعية، وهذا ليس صحيحا. ففي المقام أيضا نقول، بما أن الكلام في الواجب التعييني، يعني كلام مو في الواجب التخييري الشرعي، الكلام في الواجب التعييني، في الواجب التعييني إن قلنا بأن التخيير تخيير شرعي، فلا يبقى فرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، بين التخيير والتعييني، هذا أولا. ثانيا، وقع هناك نزاع في الواجب التخييري في متعلق الوجوب، كما مر بالتفصيل أنه ما هو متعلق الوجوب في الواجب التخييري، هناك أقوال متعددة. ولم يقع النزاع في المقام، يعني في الواجب التعييني، كما وقع هنا. يقول هذا أعظم شاهد على أن المطلوب في الواجب التعييني هو أمر واحد، وإلا لو كان واجبا تخييريا تخييرا شرعيا المطلوب متعدد على البدل لوقع نفس النزاع الموجود في الواجب التخييري في المقام. فهذا شاهد على أنه الوجوب تعلق بأمر واحد، نحن نقول الأمر الواحد هو الكلي الطبيعي، والأمر بالأفراد من باب وجوب المقدمة، وجوب تبعي، أو من باب دلالة الإشارة، يعني خطاب تبعي وليس خطابا أصليا كما تقدم سابقا في بحث المقدمة. وهذا غير ما يدعيه هذا القائل، القائل بهذا القول يقول بأن التخيير بالأصالة. نحن نقول ليس التخيير بالأصالة، بالأصالة تعيين، ولكن التخيير بالتبع، يعني التخيير بين الأفراد بالتبع وليس بالأصالة. ثالثا، الأفراد في الواجبات التخييرية لابد أن تكون منظورة بالذات وبالتفصيل، والمطلوب في المقام هو إتيان الطبيعة في ضمن أي فرد من الأفراد، لا باعتبار لحاظ الأفراد لحاظا ذاتيا بالذات، بل باعتبار أنها مصادق للطبيعي. فهذا ثالثا بيان لفرق آخر بين الواجب التخييري والواجب التعييني في المقام اللي تعلقت الأمر بالطبيعة. في الواجب التخييري كل من الأبدال منظورة بالذات، في المقام الأفراد ليست منظورة بالذات، إنما المنظور بالذات هو الطبيعي، وإنما النظر إلى الأفراد باعتبار أنها مصادق لذلك المفهوم. ثم يقول المصنف: مما يرد على القائلين بتعلق الآن بالفرد كون أكثر خطابات الشارع مجازا، وهذا بعيد جدا. والوجه في ذلك أنه كما ذكرنا في أول البحث، ظاهر اللفظ هو تعلق الأمر بالماهية، والمفروض أن هذا القائل يسلم التبادر، وإنما قامت القرينة على الخلاف، وهذا يكون مجازا. فيلزم أن يكون جميع أو أكثر خطابات الشارع من قبيل المجاز، وهذا بعيد جدا. إن قلت، هذا إن قلت دفاع ورد لهذا الإشكال. إن قلت على ما ذكرتم من أنه يكفي اتحاد الكلي مع الفرد، يكفي اتحاد الكلي مع الفرد في الامتثال، فيصح إطلاق الكلي وإرادة الفرد حقيقتان، فلا يكون مجازا. والمصنف ذكر على الأقل في نظر العرف للكل وجود اعتباري، هذا الوجود الاعتباري متحد مع الفرد، إذا كان بينهما اتحاد فلا يكون مجازا. إطلاق الكلي وإرادة الفرد لا يكون مجازا. سلاحظ العبارة إذا وصلنا نشرح هذا الجواب. فإن قلت إنا نريد من فرد ما أحد الأفراد، وقبل شنو الإشكال؟ القبل إشكال أنه إذا قلتم بأن الأمر تعلق بالفرد، الفرد المعين، لا دليل عليه، تحكم بحت، والفرد المبهم كلي لا وجود له في الخارج على مذاقكم، هذا الذي ذكرنا. فإن قلت إنا نريد من فرد ما أحد الأفراد، ليس المقصود بالفرد المبهم المفهوم الكلي حتى تقولون لا وجود له في الخارج، إنا نريد من فرد ما أحد الأفراد، بمعنى أن المطلوب هو كل واحد من الجزئيات المعينة المشخصة على سبيل التخيير، يعني المطلوب هو جميع الأفراد ولكن على سبيل التخيير. فيتعلق الطلب بكل واحد منها على سبيل التخيير، وليس ذلك من باب التعلق بالكلي بل من باب التعلق بالفرد. قلت: قد مر الفرق بين الواجب التخييري والعيني، وأن تخيير المكلف في أفراد الواجب العيني ليس من باب الوجوب التخييري، يعني التخيير ليس تخييرا شرعيا بل التخيير تخيير عقلي، وإلا يعني وإن كان من باب الوجوب التخييري لما بقي فرق بينهما، يعني بين الواجب التعييني والواجب التخييري. هذا أولا. ثانيا: مع أنهم نازعوا في الوجوب في الواجب التخييري على أقوال شتى، هذا ذكرناه في بحث الواجب التخييري، ولم ينازعوا فيما نحن فيه أصلا. لو كان المقام من باب الواجب التخييري أتى نفس النزاع في المقام، وهو يعني النزاع في الواجب التخييري وعدم النزاع في الواجب التعييني في المقام، من أعظم الشواهد على أن المطلوب هنا شيء واحد، المطلوب في الواجب التعييني شيء واحد، وأن التخيير بين الأفراد إنما هو من باب حكم العقل من جهة وجوب المقدمة، من باب وجوب المقدمة، باعتبار أن تحقيق الفرد مقدمة بتحقيق ذلك الأمر الواحد، أو من باب خطاب الشرع أيضا بخطاب تبعي، يعني إما أن نقول حكم من العقل ولا خطاب للشارع بوجوب المقدمة، أو نقول للشارع خطاب ولكن الخطاب خطاب تبعي وليس خطابا أصليا كما ذكرنا سابقا بدلالة الإشارة، من قبيل دلالة الإشارة، لا أن يكون خطابا متأصلا، يعني أصلي خطابا أصليا كما هو مقتضى قول الخاص، الطرف المقابل يقول خطاب أصلي، نحن نقول غاية الأمر خطاب تبعي، فإنه يقول إن مطلوب الشارع في الأمر المتعلق بالكلي هو الأفراد تخييرا بالأصالة، كأن المطلوب الكلي وطلب الأفراد بالتبع، ونحن نقول بأن وجوب المقدمة يقتضي الرخصة في إتيان أيها شاء تبعا للخطاب بالكلي، يعني نحن أيضا نقول بالتخيير ولكن تخيير عقلي وليس تخييرا شرعيا. وأيضا هذا ثالثا، وأيضا الأفراد في الواجبات التخييرية لا بد أن تكون منظورة بالذات ومفصلة، والمطلوب هنا التخيير في إتيان هذه الطبيعة في ضمن أي فرد من الأفراد شاء، يعني الفرق الآخر بين المقام والواجبات التخييرية أنه في الواجبات التخييرية الأفراد منظورة بالذات وبالتفصيل، وفي المقام المنظور إليه هو الطبيعة، والمطلوب هنا التخيير في إتيان هذه الطبيعة في ضمن أي فرد من الأفراد شاء، فالتخيير بينهما أكو بينهما أو بينها بينها، فالتخيير بينها ليس من حيث إنها أشياء متأصلة بذاتها، التخيير بين الأفراد ليس من حيث أن الأفراد أشياء متأصلة بذاتها، بل من حيث إنها مصاديق لهذا المفهوم، يعني المفهوم الكلي الطبيعي. فيؤول الكلام في وجوبها إلى تحصيل الامتثال بإيجاد المفهوم. وجوب الأفراد يرجع إلى وجوب تحصيل الامتثال بإيجاد المفهوم وتحصيله في الخارج ولو في نظر أهل العرف. هذا إشارة إلى ما سبق، أنه إن قلنا بأن الكلي له وجود حقيقي في الخارج، خب يكون تحصيل هذا الأمر الحقيقي بتحقيق الفرد، وإن قلنا بأن له وجودا اعتباريا، تحصيل هذا الوجود الاعتباري في نظر العرف بوجود الفرد. ومما يلزمهم، هذا مما يلزمهم، هذا مفروض يكون على رأس الساط، هذا إشكال آخر على القائلين بتعلق الأمر بالطبيعة بالفرد. ومما يلزمهم كون أكثر خطابات الشارع مجازا، هذا إن قلت هم يعني يرتبط بهذا الكلام بهذا الإشكال. ومما يلزمهم، يعني يلزم القائلين بتعلق الأمر بالطبيعة، تعلق الأمر بالفرد، كون أكثر خطابات الشارع مجازا. والوجه في ذلك أن القائلين بهذا القول يسلمون بأن التبادر إلى، يعني تبادر إلى تعلق الأمر بالطبيعة، وإنما دلت القرينة على إرادة خلاف الظاهر فيكون مجازا. فإن قلت، سنقرأ الإشكال ويبقى الجواب. فإن قلت، هذا دفاع عن القائلين بتعلق الأمر بالفرد عن هذا الإشكال السابق، فإن قلت على ما ذكرت من كفاية مطلق اتحاد الكلي مع الفرد، فيصح إطلاق الكلي وإرادة الفرد حقيقتان. أنتم تقولون بأن الكلي متحد مع الفرد إما حقيقة أو في نظر العرف، على الأقل في نظر العرف. فإذا كان متحدا فيصح إطلاق الكلي وإرادة الفرد حقيقتان، هذا ليس مجازا. وإن كان الاتحاد غير واقع في نفس الأمر، يعني إذا أنكرنا وجود الكلي الطبيعي في الخارج حقيقتان وقلنا له وجود اعتباري، لا اتحاد حسب الواقع وفي نفس الآن، بل الاتحاد فقط في نظر العرف، فلا مجاز، فلا يبقى مجاز. فسيأتي جوابه هذا الإشكال، وصلى الله على محمد وآل محمد.